عثمانية أن تكون موافقة في الرسم لأحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. فإذا جمعت القراءة هذه الشروط الثلاثة فهي قراءة صحيحة مقبولة، وإلا فتعتبر شاذة. ثم أخذنا أن العلماء قسموا القراءة إلى كم أقسام؟ ها؟ ثلاث. قراءة متواترة وهي كم؟ قراءة متواترة وهي كم؟ متواتر كم؟ ها يا عمر؟ سبع. والثاني آحاد وهي ثلاث. والثالث قراءات شاذة وهي أربعة. فالقراءة المتواترة سبع والآحاد ثلاث، على خلاف منهم من يرى أن الثلاث أيضا هي متواترة تتمة العشر، وأربع قراءات شاذة. فما هي القراءة السبع؟ السبع القراء قراءة نافع المدني وعبد الله بن كثير المكي، أبو عمرو بن العلاء البصري، زبان بن العلاء. رتبها باعتبار شهرة البلدان. قبل عاصم قراءة من؟ عبد الله ابن عامر الدمشقي، ثم قراءة عاصم ابن أبي النجود، عاصم بن بهدلة، ثم قراءة حمزة بن حبيب الزيات، ثم قراءة الكسائي، علي بن حمزة الكسائي. هذه السبع القراءات المتواترة المشهورة. ثم هناك قراءات ثلاث، منهم من رأى أنها آحاد ومنهم من حقق أنها أيضا متواترة. فمن يذكرها هذه الثلاث أيضا؟ تذكر أنت؟ ها؟ قراءة أبي جعفر المدني وقراءة يعقوب الحضرمي وقراءة خلف البزار الذي يقال له خلف العاشر. فهذه قراءة آحاد، ويرى ابن الجزري رحمه الله أنها أيضا متواترة، فتكون على هذا القراءة المتواترة عشر. والقراءة الشاذة كثير، أشهر هذه القراءة الشاذة قلنا أربع، فما هي؟ قراءة الحسن البصري. ها؟ لا، بزار العاشرة، عاشر. قراءة الأعمش وقراءة ابن محيصن وقراءة قلنا من؟ اليزيدي. هذه أشهر القراءات الشاذة. نواصل نقرأ، بقي معنا ختام هذا الباب وهو فوائد تعدد الأوجه السبعة أو الأحرف السبعة، وكذلك تعدد القراءات. تعدد الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن كان لفائدة عظيمة، وهكذا وجود القراءات التي هي عشر متواترة على الصحيح وأربع هي أشهر الشاذة. وسبق بيان أحكام أن القراءة الشاذة لا يجوز القراءة بها في الصلاة، لا يؤخذ منها الأحكام، وإن ذكرت يذكرها العلماء استئناسا. فمن هذه الفوائد ذكر ابن الجزري رحمه الله نحو عشر فوائد. من هذه الفوائد أن في هذه القراءات أو الأحرف التي نزل عليها القرآن دليلا قاطعا أن القرآن كلام الله ومنزل من عنده، لأنها مع تعددها ليس فيها أي تناقض ولا اختلاف، فهذا من أوضح الأدلة وأكبر البراهين أن هذا كلام الله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا مع تعدد الأحرف التي نزل بها، تعدد وجوه القراءات، ليس في أي اختلاف. أيضا في ذلك من الفوائد العظيمة أنه برهان على صدق الرسول والرد على من كذبه. فرغم تعدد الأحرف التي نزل بها القرآن، ومع ذلك أداها النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزلت. جاءه هشام بن حكيم بن حزام قرأ عليه سورة الفرقان قال هكذا أنزلت، وجاءه عمر فقرأ سورة الفرقان قال هكذا أنزلت، فأداها عليه الصلاة والسلام كما أنزلت على اختلاف الأوجه فيها، أي أوجه القراءة، وعلى تعدد الأحرف التي نزلت، وأداها عليه الصلاة والسلام كما أنزلت عليه. أيضا من هذه الفوائد أن هذا يبين خصوصية عظيمة لهذا القرآن، حيث نزل على 7 أحرف، وبأي حرف قرأه الإنسان، أي قبل أن يلغيها عثمان، بأي حرف قرأها يكون تاليا لكلام الله. بخلاف الكتب السابقة فقد جاء في أحاديث أنها نزلت على حرف واحد، فنزول القرآن على 7 أحرف هذا يفيد خصوصية عظيمة لهذا القرآن. أيضا من هذه الفوائد أن تعدد هذه الأحرف وكذلك القراءات دليل على عظمة هذه الأمة وفضل هذه الأمة، فإنها تلقت القرآن بهذه الأحرف كلها وحفظتها ووعتها وأحكمت ضبطها وإتقانها، فهو دليل على فضل هذه الأمة وعلى عظيم عنايتها بكتاب الله. أيضا من الفوائد في ذلك أنه دليل على حفظ الله تعالى لكتابه وعلى صيانة من التحريف والتبديل، مع كونه مشتملا على هذه الأحرف إلا أنها ضبطت أتم الضبط، ولم يدخل في شيء من ذلك تحريف ولا تغيير. أيضا من الفوائد في ذلك التيسير على الأمة، لا سيما في أول نزول القرآن، ففيهم الكبير والصغير، وفيهم الرجل والمرأة، وفيهم القوي والضعيف، فكون القرآن كان على هذه الأوجه وعلى هذه الأحرف في تيسير عليهم، وفي أيضا سهولة لحفظه ونقله، فإن الكلمة الواحدة إذا كان لها وجوه متعددة أيسر في حفظها ونقلها من الكلام الذي يكون جملا من الكلام على وجه واحد. أيضا من الفوائد أنه يظهر بذلك إعجاز هذا القرآن من حيث أن كلمة واحدة برسم واحد تقرأ على أكثر من وجه، وتدل كل قراءة على حكم، إضافة إلى ما دلت عليه القراءة الأخرى. وهذا من عظمة كلام الله، فكلمة واحدة ورسمها واحد، ولكن إذا قرأت تقرأ على أكثر من وجه، وإذا أخذت من الأحكام تؤخذ منها أحكام متعددة. على سبيل المثال قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأرجلكم فيها قراءة، قراءة النصب وأرجلكم، فيكون معطوفا على قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم، وقراءة الخفض وأرجلكم، وتكون معطوفة على قوله وامسحوا برؤوسكم. فهاتان قراءتان في كلمة واحدة ويستفاد منها حكمان. فقراءة النصب يستفاد منه غسل الرجلين، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم وأرجلكم، أي واغسلوا أرجلكم. وعلى قراءة الخافض يستفاد منها المسح على الخفين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وبينت السنة أن المسح يكون إذا كان على القدمين خفان. فهذا يبين عظمة هذا القرآن، ويبين أنه لا يستطيع أحد الإتيان بمثله. أيضا كما سبق معنا من الفوائد في ذلك، وهي من أهم الفوائد ومن هي أساس ما نستفيده في هذا الدرس الذي هو في أصول التفسير، أنها توضح وتبين معاني القرآن. فكم من كلمة مشكلة فسرت ووضحت في قراءة أخرى، وكم من حكم هكذا وضح وبين بقراءة أخرى. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. استشكل بعضهم الأمر بالسعي، مع أن السعي إلى الصلاة منهي عنه بمعنى الجري والإسراع: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوا أنتم تسعون. ولكن فسر السعي في هذه الآية: إذا قمتم إلى إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اذهبوا إلى ذكر الله، اقصدوا المساجد لذكر الله وللصلاة، وليس معنى السعي بمعنى الإسراء. بينت هذا قراءة أخرى، فقد قرأ بعض القراء: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. فإذا هذه القراءة فامضوا إلى ذكر الله بيّنت معنى السعي، وأنه ليس المراد به السعي الذي هو قريب من الجري، فإن هذا منهي عنه. مثل أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. أجمع العلماء على أن الأخ أو الأخت هنا المراد به من أم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي تورث كلالة، وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الآية في الإخوة للأم إجماعا، قرأ بعض القراء بذلك، وهي قراءة شاذة، ولكن يذكرها العلماء استئناسا. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم، فهذه الزيادة وله أخ أو أخت لأم توضح، أو هذه القراءة توضح هذا الحكم الذي أجمع عليه العلماء. أيضا مثله قول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. جاء في قراءة أبي بن كعب وغيره أنه كان يقرأ: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. فوضح هذا كثيرا من أحكام تتعلق بذلك، منها دخول النبي صلى الله عليه وسلم على بيوت الأنصار حين مرضوا، فأجاب كثير من العلماء أنه لهم بمنزلة الوالد، وقد جاء في الحديث: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. وهذه القراءة أيضا تبين هذا الحكم الذي أجاب به كثير من العلماء، وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. أيضا في كفارة اليمين: وكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، قرأ بعض القراء: أو تحرير رقبة مؤمنة، مع أنها قد قيدت في آية القتل. وأيضا في آية كفارة اليمين في بعض القراءات قيدت بالمؤمنة. وهكذا قد يستفاد منه الجمع بين حكمين كما سبق في قوله: وأرجلكم، أن يستفاد منه غسل الرجلين على قراءة النصب، والمسح على الخفين على قراءة الخفض. ومثل قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، قرأ بعض القراء بالتخفيف: حتى يطهرن، وقرأ بعض القراء بالتشديد: حتى يطهرن. فبالجمع بين القراءتين نستفيد حكمين عليهما عامة العلماء: الحكم الأول أنه لا يجوز قربان الحائض حتى تطهر من حيضها، والحكم الثاني حتى تتطهر الطهارة الشرعية والاغتسال. فكلمة واحدة أخذنا منها أكثر من حكم باعتبار تعدد القراءات، وهذا هو المقصود في درسنا الذي في أصول التفسير، وما يحتاجه المفسر من معرفة مثل هذه الأبواب. فمن أعظم ما يستفيده المفسر من معرفة القراءات هذه الفوائد التي يستفيدها: إيضاح المعاني، بيان الأحكام، بيان الأشياء المجملة في القرآن، تقييد الأشياء المطلقة التي أطلقت في القرآن، ونحو ذلك من الفوائد العظيمة. وكم تعدد هذا باب كثير. قرأ بعض القراء: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، قرأ بعض القراء: وملكا كبيرا. واستدل به بعض العلماء على رؤية الله، وأن هذه الآية من الآيات الصريحة في رؤية الله على بعض القراءات: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي ورأيت الله سبحانه وتعالى. فهذه فوائد لمعرفة القراءات، وأيضا لنزول القرآن على أكثر من وجه، كان ذلك لفوائد عظيمة. بقي هنا مسألة مختصرة إشارة إليه، وهي: هل يجوز التفضيل بين القراءات، تفضيل قراءة على قراءة؟ والجواب أن ذلك جائز، بل نقله شيخ الإسلام عن أكثر السلف والخلف، وقد كان الإمام أحمد يفضل بعض القراءات على بعض، وكان بعض الأئمة الكبار ربما انتقد بعض القراءات فيما فيها. فإذا كان يجوز التفضيل بين آيات القرآن قال هذه الآية أفضل من آية، وكل أفضل من هذه الآية كما في حديث أبي بن كعب، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ وهكذا سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن، ما أنزل في القرآن ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. فكذلك يجوز التفضيل بين القراءات، وقد سلك الأئمة في ذلك مسالك، فمنهم من كان يفضل قراءة نافع، منهم من كان يفضل قراءة ابن كثير، منهم من كان يفضل قراءة ابن عامر، منهم من كان يفضل قراءة عاصم وغير ذلك، وصارت البلدان على ذلك. فالشام اشتهرت فيها قراءة عبد الله بن عامر الدمشقي، جزيرة العرب اشتهرت فيها قراءة عاصم ابن أبي النجود، وهي المشهورة والمتداولة إلى اليوم. كثير من بلاد المغرب اشتهرت فيها قراءة نافع، وهكذا أخذ الناس بهذه القراءات وساروا عليها. وما أدري هل القراءة إلى الآن في الشام بقراءة عبد الله بن عمرو، وإلا حتى بعض الكتب، بعض كتب ابن القيم رحمه الله يذكر الآيات بقراءة ابن عامر، وتكون في المخطوطات مكتوبة بقراءة ابن عامر، فمن الخطأ تنزيلها من مصحف المدينة أو تصويبها على قراءة عاصم، وذكرها بقراءة معينة، يعني نشرتها الدولة العثمانية. لكن المغرب لا يزالون يقرؤون الآن بقراءة نافع، يقرؤون بقراءة نافع إلى الآن. فالشام تركوا قراءة عبد الله بن عامر، وإلا كلها على قراءة عاصم. انتهينا من هذه الأبواب، أبواب علوم القرآن التي لها تعلق بأصول التفسير. أخذنا أسباب النزول، وكذلك معرفة المكي والمدني، وكذلك معرفة الناسخ والمنسوخ، وكذلك معرفة القراءات. كل هذه أبواب لها تعلق بأصول التفسير ومما يحتاجه المفسر. بقي إن رأينا بعض الأبواب التي تناسب من علوم القرآن ذكرناها، وإلا ننتقل إلى القواعد والضوابط في أصول في التفسير التي يحتاجها المفسر. أخ يقول: هل تنصحني بالإقبال على علم القراءات؟ إذا أتقن القرآن، إذا أتقن الإنسان قراءة واحدة وأقبل على العلوم وأخذ ما يحتاج من علوم العقائد والفقه والحديث والتفسير، ثم أخذ في القراءات فلا بأس. أما أن يقدم الإنسان على علوم يحتاجها، فهناك علوم أهم. نعم، علم القراءات من العلوم النافعة التي فيها فوائد عظيمة، ولكن هناك علوم أهم، هناك علوم واجبة، وعلم القراءات هذا ليس بواجب. لا يجب على الإنسان أن يقرأ القرآن بأكثر من قراءة، فهناك من العلوم ما هو أهم. فإذا أخذ الإنسان من العلوم شيئا كثيرا فيما يحتاجه في دينه من الحديث والفقه والتفسير والعقيدة، وأخذ من علم القراءات وأقبل عليه، فهذا خير عظيم. وإلا يستطيع يستفيد من علم القراءات ولو لم يكن متقنا للقراءات، ولو كان متقنا لقراءة واحدة فقط يستطيع يستفيد من القراءات الأخرى مما ذكره المفسرون في بيان أحكام أو استنباط فوائد أو تفسير آية في قراءة أخرى. هذا ولله الحمد موجود مذكور، يعتني به أهل التفسير ويذكرونه. وأخ يقول: هل صح أن عثمان قرأ القرآن في ركعة؟ نعم، قرأ القرآن في ركعة في المسجد الحرام عند الحجر أو عند الحجر الأسود، استقبله ثم صلى بعد العشاء وصلى بالقرآن كله في ركعة. ويقول: هل صح عن الإمام أحمد أنه كان يصلي في اليوم 300 ركعة؟ الله أعلم، لا أعلم هذا، وهذا بعيد، مثل هذا بعيد 300 ركعة. الركعة إذا صلى فيها بهدوء تحتاج الركعة الواحدة ثلاث دقائق، مختصرة ركعة، وربما الركعتين يصليها بخمس إلى ست دقائق، فثلاثمائة ركعة معناه يستوعب يوم وليلة كله في صلاة. ومعلوم أن الإمام أحمد كان له مجالس حديث، كان له مجالس فتية، فمثل هذه الأمور المذكورة مستبعدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.